الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لا زال الحديث متصلا في حديث سلمان الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أحد غير المسلمين استفزه وقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال رضي الله عنه: لقد نعم، لقد أهان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، أخرجه مسلم. وقد اشتمل الحديث فيما اشتمل النهي عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فأخذ منه الظاهرية تعين الأحجار، والجمهور على أنه يلحق بالأحجار المواد الجامدة من الأخشاب والأوراق والمناديل ونحوها، بدلالة أنه نهى عن الاستجمار بالرجيع والعظم، مما يدل على أن ما عداهما مجزئ، وإلا لما خصهما بالنهي. وفي الحديث النهي عن الاستجمار بالعظم والرجيع، وهو روث البهائم، ويدخل في ذلك روث الغنم والبقر والإبل. لكن لو خالف إنسان ذلك واستجمر بعظم أو روث، فإن ظاهر الحديث عدم الإجزاء، لأن النهي يدل على الفساد، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا أيضا بزيادة عند الدارقطني بإسناد صححه، وستأتي عند المصنف، وقال: إنهما لا يطهران. وفي البخاري قال صلى الله عليه وسلم عن روثة: إنها ركس. ولأن الرخص لا يتجاوز بها المحل الذي وردت فيه. وقال مالك وأبو حنيفة: يجزئ مع الكراهة، قياسا على ما لو استنجى بيمينه، وبينهما فرق، لأن اليد ليست شرطا في الاستجمار بخلاف المادة التي يستجمر بها. وألحق العلماء بالروث والرجيع طعام الآدميين وطعام بهائمهم، لأنه ورد في الحديث تعليل النهي عن ذلك، تعليل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام لكونه طعام الجن، فطعام بني آدم مماثل له. وألحق بهما أيضا كل ما له حرمة ككتب العلم، لأنها أعظم حرمة من الطعام. وفي الحديث كمال الشريعة وحكمها على كل شيء، فإنه قيل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل. وذكر حديث الباب. ثم ذكر المصنف فقال: وللسبعة من حديث أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنه: نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد الهجرة، وشهد بدرا، ومات غازيا للروم 50. قال أبو أيوب: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. والحديث دليل على جواز استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط، خلافا لمن رأى ذلك من الشافعية والحنابلة. وقوله شرقوا وغربوا خاص بأهل المدينة، ومن كان مماثلا لهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة. وفيه تعليم المفتين إذا أغلقوا على الناس بابا من أبواب الحرمات أن يفتحوا لهم بابا من أبواب المباحات. ثم قال المصنف: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى الغائط فليستتر، وهو أبو داود. وقد وهم الحافظ في نسبته إلى عائشة، فهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي رواته من هو مجهول. وقد ثبت الأمر بستر العورات في نصوص عديدة. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك، أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وأبو حاتم. وغفرانك بالنصب على المفعولية أو المصدرية. وفي الحديث مشروعية قول هذا اللفظ عند الخروج من الخلاء، وذلك على الاستحباب، وسواء في ذلك إن كان قضاء الحاجة في الحمام أو في الصحراء. قال بعض العلماء: تذكر بالتخفيف من الأذى الحسي التخفف من الذنوب، وقيل لأنه ترك ذكر الله حال قضاء الحاجة، وقيل لتقصيره في أداء شكر نعمة الله بتيسير خروج الخارج. وقد ورد أدعية أخرى عند خروج الإنسان من الخلاء، كما في حديث أنس عند ابن ماجه: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لكنه ضعيف الإسناد، فيه إسماعيل بن مسلم المكي. وحينئذ نقول: لا يشرع أن ندعو بهذا الدعاء، بل هو بدعة، لأنه دعاء مقيد بزمان، فتخصيص ذلك الزمان المحدد بدعاء ورد في حديث ضعيف يعد بدعة، ولم يثبت إلا قول غفرانك فقط. ثم ذكر المصنف حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما يعني الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، أخرجه البخاري. وزاد أحمد والدارقطني: ائتني بغيرها. وفي الحديث عدم جواز الاستجمار بالروث وجواز الاستجمار بالأحجار، واستدل به الجمهور خلافا لمالك وأبي حنيفة على أن الروث لا يجزئ في الاستجمار لأنه قال عنه ركس وهو القذر. وقد استدل به الجمهور على أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة مساحات لأنه أمره بالإتيان بثلاثة أحجار، ولما ألقى الروثة طلب منه غيرها لاستكمال العدد. ولكن استدل به بعض من يرى جواز الاقتصار على أقل من ثلاث عند الإنقاء برواية البخاري، وليس فيها طلب حجر ثالث بعد إلقاء الروثة، لكن رواية أحمد صريحة في طلب الحجر الثالث وهي صحيحة الإسناد. واستدل الظاهرية بالحديث على تعين الأحجار، وسبق بيان أن مذهب الجمهور عدم تعينها عن النهي عن الاستجمار بالروث والعظم، فإن النهي عن الاستجمار بالروث والعظم يفيد جواز الاستجمار بغيرهما. وفي الحديث مشروعية خدمة أهل الفضل، وأن الطلب من الآخرين القيام بالأعمال التي يتقربون بها إلى الله لا يؤثر على رتبة العبودية، وفيه حسن التعليم وبيان أسباب عدم القبول لفعل بعض الناس لهم لئلا يعلق بقلوبهم شيء من الكراهة، فإنه بين لابن مسعود سبب رده للروثة. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، رواه الدارقطني وصححه. وفي الحديث تحريم الاستنجاء بالعظم والروث لأن النهي يفيد التحريم، وفيه أن الاستجمار بهما لا يجزئ كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك وأبي حنيفة. والصواب أن خبر الواحد يقبل ولو كان مخالفا للقياس. وفي الحديث جواز الاقتصار على الاستجمار بالحجارة والمناديل ونحوها وعدم تعين الماء للاستنجاء، إذ يؤخذ من الحديث أن غير العظم والروث يطهران. وفيه رد على الظاهرية في قولهم بتعين الحجارة للاستجمار، والحديث دال على حصول الطهارة بالاستجمار بالحجارة وليس مبيحا فقط، ففي هذه المسألة حصلت الطهارة بغير الماء. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، قال الحافظ وهو صحيح الإسناد. وسنأتي إلى شرح هذا الحديث في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله أن يرزقنا وإياكم الإنابة إليه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.